إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، لا تزال شجرة الإيمان في قلب المؤمن يثبت أصلها وتمتد فروعها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن أعظم ما تثمره شجرة الإيمان الأخلاق الحسنة، فإن الله تعالى قال لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. فعلم من ذلك أن الأخلاق هي الدين كله. ومن أعظم الأخلاق وأفضلها خلق، لو عملنا به وطبقناه في حياتنا لذقنا سعادة الدارين. خلق ينبع من نفس المؤمنة ومن عزيمة صادقة، خلق لا يستطيعه إلا رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، خلق يرفع الحرج في معاملاتنا ولا نستغني عنه طرفة عين، خلق لما أهمل سالت الدماء وهدمت الديار، خلق لما أهمل امتلأت القلوب غيظا وضغينة، وتطلعت النفس إلى الانتقام والأخذ بالثأر. هذا الخلق عباد الله هو خلق العفو والتسامح. خلق العفو والتسامح الذي لا ينشأ إلا من نفس مؤمنة تقية لله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ودرجة الحلم والصبر والعفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. ودرجة الحلم والصبر والعفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه الصائم القائم، ما لا يبلغه الصائم القائم. خلق عباد الله ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وجعله من سمات المتقين ووعد عليه أجرا لا يعلمه إلا الله وأمر به نبيه. خلق اتصف الله تبارك وتعالى به ألا وهو خلق العفو. خلق العفو فإن من أسمائه سبحانه وتعالى العفو. قال الله تبارك وتعالى في صفات المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ولا يحصل العفو إلا بكظم الغيظ، فكظم الغيظ لا بد منه أولا، الصبر لا بد منه أولا، الحلم لا بد منه أولا، ثم يحصل العفو. يروى عن عمرو بن ميمون أنه جاءه ضيف فصنعت جاريته قطعة طعام، فلما جاءت بالطعام وقع الطعام على سيدها عمرو بن ميمون، الطعام بكامله وقع عليه، فقال لها أحرقتني. فقالت يا سيدي ألم تسمع ما قال الله تعالى في كتابه؟ قال وما قال؟ قال والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله، أنت حرة لوجه الله. والكاظمين الغيظ فلا يصل شرهم إلى الناس، والعافين عن الناس فلا يبقى في قلوبهم موجدة لأحد. وقال الله تعالى في صفات المؤمنين أيضا والذين وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ثم قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فهم قادرون على الانتصار، ولكن نفسهم المؤمنة تنادي عليهم بالعفو. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. فلا يعفو إلا إنسان تهذبت نفسه بالإيمان وضبطها بشرع الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال الله تعالى لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، فالناس يمنعون عنك ما تريد ويتركون لك ما لا تريد. الناس يمنعون عنك ما تريده أنت ويتركون لك ما لا تريده، ومع ذلك فخذه. أنت تنتظر منه الابتسامة يمنعه عنك ويظهر لك تقطيب الوجه وعبوسه، خذه منه، خذ العفو كما قال مجاهد وغيره، خذ ما عفا لك، أي ما تركوه لك، خذ ما عفا لك من أخلاق الناس وأعمالهم واترك التحسس، لا تدقق، خذ العفو. فهذا أمر الله تبارك وتعالى لنبيه بأن يأخذ ما عفا له من أخلاق الناس وأعمالهم. وقال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالعفو والصفح سبيل إلى مغفرة الله تبارك وتعالى. وتأملوا عباد الله عفو يوسف عليه السلام بعد أن فعل إخوته به ما فعلوا، فلما قدر عليهم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فعفى عند القدرة. قال إبراهيم عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانوا يكرهون أن يستذلوا، لا يحبون الذل، ولكن إذا قدروا عفوا. كانوا لا يحبون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. العفو والتسامح والصفح خلق إنساني أصيل دعا إليه الإسلام، ويرفع الحرج والضيق عن كثير من معاملاتنا. فإن طبيعة الإنسان الاجتماع، وإذا حصل الاجتماع حصل النزاع، والنفس مجبولة على الانتقام وعلى الغلبة وعلى القهر، وترفض أن يقهرها الآخرون. ولا حل لذلك إلا بالعفو، ولا حل لذلك إلا بالعفو والصفح. إلا أنه عباد الله لا بد أن يكون العفو منضبطا بالإصلاح، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح. وقد قالت عائشة كما في الصحيحين، قالت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نيل منه شيء فانتقم من صاحبه، ما نيل منه شيء فانتقم من صاحبه. فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل. إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. فهذا هو العفو عند أهل السنة والجماعة، أنه عفو منضبط بالإصلاح. ولا يعني العفو أن يصبح المسلم ذليلا مقهورا، وإنما العفو عند المقدرة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي قادرون على الانتصار، ولكنهم يتركونه لله تبارك وتعالى. وبمثل هذه الآيات جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرغبة في العفو والصفح. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. فالعفو هو طريق العزة، والعافي في الحقيقة هو المنتصر، لأنه انتصر على نفسه. ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وروى أحمد والترمذي عن عقبة بن عامر قال: يا رسول الله، دلني على فواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من هرمك، واعف عن من ظلمك.
صل من قطعك وأعط من هرمك واعف عن من ظلمك. فالعفو الحقيقي أن تعفو عن من ظلمك، والعطاء الحقيقي أن تعطي من هرمك، والصلة الحقيقية أن تصل من قطعك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب المثل الأعلى في العفو والتسامح والصفح، فمن صفاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. لما ذهب صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الله، فآذوه حتى أدموه ورموه بالحجارة، فجاءه ملك الجبال فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين كانت الطائف بينهما ولا زالت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وفي يوم أحد لما قتل من المسلمين 70، فقالوا: لئن قدرنا عليهم لنربين على ذلك، أي نقتل أكثر من ذلك. فلما كان يوم الفتح قال أحد الناس: لا قريش بعد اليوم. فنزل قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نصبر ولا نعاقب. وفي البخاري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس بردة نجرانية حاشيتها غليظة، فجاء الأعرابي وجبذه منها حتى أثرت في عنقه، فقال: أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر له بعطاء، فنزل قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قبل غزوة بدر مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جماعة فيهم أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي رأس النفاق، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له ابن أبي: يا أيها المرء، إنما تقول لحسن إن كان حقا، فارجع إلى رحلك، فمن أتانا منك فحدثه. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سعد بن عبادة وقال: يا سعد، أو ما سمعت ما قال أبو حباب؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، أعف عنه واصفح، فإن أهل هذه البحيرة أي القرية قد اجتمعوا على أن يتوجوه، فلما جئت شرق بذلك أي غضب لذلك، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما مات ابن أبي خلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصه ليكفن فيه، حتى نزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ومواقفه صلى الله عليه وآله وسلم في العفو كثيرة، كما عفى عن اليهودي الذي سحره، وعن اليهودية التي سمته، وكما عفى عن غورس ابن الحارث لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نائما تحت شجرة، فجاء هذا وأخذ السيف، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له غورس: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وبمثل هذا الخلق النبيل عمل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حصل من الناس ما حصل في حادثة الإفك، ووقع بعض الناس في عائشة، وكان منهم مصطح ابن أثاثة، وكان أبو بكر ينفق عليه، وكان ممن وقع في عائشة، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، فنزل قول الله تعالى: ولا يأتلي، أي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى يا رب، نحب أن تغفر لنا. ولما جاء عيينة بن حصن واستأذن على عمر رضي الله عنه، فاستأذن له ابن أخيه الحر بن خيس، فلما دخل عيينة على عمر أغلظ له في القول وقال له: إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل، أي لا تعطينا العطاء الجزيل. فهم به عمر فقال له الحر ابن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فما تجاوزها عمر رضي الله عنه وكان وقافا عند كتاب الله. لما كان بلال وأبو ذر في مجلس، فتكلم بلال فقال له أبو ذر: حتى أنت يا ابن السوداء؟ فقام بلال وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء أبو ذر قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، على كبر سني وشيبتي؟ قال: نعم. فما كان من أبي ذر إلا أن وضع خده على التراب وأمر بلالا أن يطأ على رأسه، فأبى بلال وقال: والله لا أطأ، أنت أخي وحبيبي. ثم قام فالتزم كل منهما الآخر وبكيا. والمتتبع لسيرتهم رضي الله عنهم في العفو والتسامح يجد أنهم قد بلغوا من ذلك الذروة العليا، بلغوا من ذلك الذروة العليا من العفو والتسامح. وهذا أيها الإخوة لأنهم حققوا الإيمان، حققوا الإيمان. فإن أعظم ما يعين على العفو والتسامح الإيمان الذي في قلب المؤمن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.